وأصحابه الميامين وبعد. وعدناكم بأننا سوف نجيب على الأسئلة والرسائل التي تضمنت نقدا موضوعيا واقتراحات وملاحظات وإضافات وأحيانا طلبات ربما تفهم أنها خاصة لبعض الأمور الثقافية، وأحيانا استفسارات، وأحيانا نقد عنيف. نحن في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله لكثرة الرسائل والفاكسات سوف نقف مع رسائلكم، مع كلماتكم، منكم وإليكم، ما يطلبه المشاهدون وما يقولونه. وعلى حسب الوقت المتاح والمسألة المطروحة سوف ندخل في الموضوع. ولا شك أن الحلقة سوف تكون منوعة، ليس هناك ترابط في موضوعاتها لتنوع الرسائل. من الرسائل ما يهتم بالقضايا الاجتماعية، منها ما يهتم بالقضايا الشرعية، منها ما بالقضايا الفنية، منها ما يعرض مشكلة، منها ما يطلب، منوعة كثيرة. القاعدة الكلية: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن أروع الكلمات التي دائما الإنسان يقرأها هي كلمة العماد الأصفهاني، هذا الأديب الأريب الذي قال كلمة بعد أن ألف كتابه تصلح في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأن أي عمل إنساني تقوم به فما إن انتهيت منه إلا وتقول: يا ليت غيرت، بدلت، لو استقبلت من أمري لفعلت. يقول العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. هذا هو النقص البشري الطبيعي، والإنسان يكمل بأخيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة أخيه. أنت أحيانا لا تنظر إلى عيبك، فالمرآة الكاشفة هي الطرف الآخر، هي الناصح الأمين: ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. نبدأ بالملاحظات الجماعة الشرعيين لأن حساسيتهم أكثر وملاحظاتهم تكون نوعية وقريبة من الأمور التفصيلية أحيانا. واحد أخونا جزاه الله خير أرسل لنا يقول: أنك تكثر من كلمة صدفة في البرنامج، ونحن نعلم أن الصدفة غير موجودة في كون الله، وأن الأمور بقضاء وقدر. بالفعل تقول أحيانا التقيت في فلان صدفة وصدف أن رأيت. أخي الكريم، الصدفة التي لا نؤمن بها والمحرمة والمبتدعة هي صدفة الملحدين، أي الذين يرون أن هذا الكون بنظامه وإبداعاته وترابطه وتناسقه وتكامله حدث محض صدفة، هذا الحرام. أما عندما أقول والله أنا التقيت في فلان في السوق صدفة، أو كنت زائر في كذا شفته في الطيارة صدفة، فهذا لا شيء فيه ومباح ولا شيء عليك، لأن بالفعل هي الصدفة الذاتية بيني وبينك بالنسبة للقدر ليس صدفة، هي صدفة ذاتية. ولذلك تمر عليك عبارة حصل اتفاقا في كتب العقائد، هذا الذي يقصدونها، هذا الكلام لا شيء فيه إطلاقا. ملاحظة شرعية ثانية يقول لك: يا أخي الكريم، كلمة مولانا لا تجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، وأنت دائما تطلقها يا مولانا يا كذا، سواء كان كنت بحسن نية أنك ناقل أو كنت تتقصد وأنك تعتبر كلمة تجوز شرعا أن تقول يا مولانا. وحنا نقول حق الأخ اللي معترض على كلمة مولانا أن مولانا جائزة يا مولانا، وأجيب لك فتوى. صورت الورقة من كتاب فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين يبسط لنا الموضوع. فش يقول؟ سؤل الشيخ عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا: يا مولاي، هل دائما تقرأها فأجاب بقوله الشيخ: الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية مطلقة وهذا لله سبحانه وتعالى لأنها السيادة المطلقة، وولاية الله بالمعنى العام الشامل اللي تحوي الإنسان المؤمن والكافر وسائر. ويستشهد بقوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا المفترون ردوا إلى مولاهم، إذا هو مولى المفترين أيضا، هذه السيادة العامة والولاية العامة الشاملة. وهناك ولاية بالمعنى الخاص اللي هي للمؤمنين اللي دائما نقرأها في قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم في سورة محمد. وقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ولاية المؤمنين اللي يسمونها الولاية الخاصة. إذن هذا النوع الأول ينقسم نوعين: ولاية شاملة سيادة العامة، ولاية خاصة. يقسم الشيخ نوع ثالث اللي هو ولاية مقيدة اللي هي الولاية المضافة، فهذه تكون لغير الله ولها في اللغة معاني كثيرة، منها النصرة والمتولي للأمور والسيد. وقال الله تبارك وتعالى: وأن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعلى هذا فيجوز إطلاق هذه الكلمة علينا. واضح يا مولانا؟ واضح إن شاء الله. طبعا أيضا في الكتب الثقافة تمر عليك كلمة مولانا كثير في كتب التاريخ والتراجم. الإمام ابن الجوزي مرت عليه عبارة في كتابة صيد الخاطر، يقول: أن بعض العلماء الذين يحبون الرسوم والتبجيل والتعاظم يزعل إذا ما قلت يا مولانا، مثل شيخ ما قلت يا شيخ ذاك الله خير ولا رايح لإمام مسجد يزعل، أو بعض الأخوة إذا ما قلت يا دكتور يزعل ويأخذ بخاطرة، شو ما تقول لي دكتور. فبالعكس هي تعتبر يعني كلمة طيبة، إلا أن العقاد يستخدم كلمة مولانا في موضعين. إذا كان يحب الإنسان وقال له يا مولانا يعني يا عزيزنا يا ولينا يا، وإذا كان يعني ما يحب يقول له يا مولانا يعني يا خادمنا، فحسب عاد أنت حظك حسب العبارة اللي يقولها. الدكتور بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية فصل تفصيل دقيق وشامل ومتوسع في هذه اللفظة، ترجع لها إذا أردت. أسئلة جاتنا نلخصها لأن عندنا يا أخوة ويا أخوات فاكسات ونقعد 6-7 حلقات ما نخلص، صورتها كلها ودبستها وقلنا وين نقدر نخلص هالدنيا هذه كلها. وبعضها يا جماعة يعني مو معقولة فاكس من 7 ورقات، مشكلة اجتماعية تريدين أجابك عليها صح ولا لا، أسوي كذا ولا كذا، صعب. هذه القضايا يعني حتى أكبر من أن يحلها شخص أكبر، فحنا قاعدين نلخص الفاكسات والرسائل ونجيب ما هو قريب وسهل، والبقية إن شاء الله راح أراسلكم مراسلات ولكن بعد العيد بعون الله. في أسئلة جاءت عن زواج المسيار، رأيك في حرام ولا حلال، وخصصوا بالتحديد الشيخ بن عثيمين شيخ القصيم، وقالوا إيش رأيك بفتوته. شوفوا يا جماعة، أنا اليوم الساعة 1 ظهرا اتصلت في أعلم أن الشيخ العثيمين في العشر الأواخر يكون وين؟ في الحرم، دائما فوق الحرم يسوي دروسه. فكيف أتصل فيه؟ أتصل فيه لأن صاير الكلام نقل عن الشيوخ والمفتين كلام كثير، كلام متضارب، وأحيانا تكون فتوى الشيخ لحالة مخصوصة لها ظروفها الموضوعية الخاصة فيطورون فيها بعض الناس ويعممونها، وأحيانا تكون تصلح لظرف ما تصلح لظرف آخر، فالمسألة تحتاج إلى دقة لا يورط الإنسان نفسه ولا يورط الناس بالفتاوى. اتصلت وين؟ في مكة، في أستاذنا الدكتور عبد الرحمن العثيمين ابن عم الشيخ أستاذ اللغة العربية والمحقق المعروف، لأن الشيخ يبات عنده حسب ما أعرف، يرن التليفون ما إذا مداني أحصله بكرة أجابك. لكن الذي أقول وحب أسلط عليه الضوء إن حنا كمجتمعات شرقية لما تطلع عندنا ظواهر يجب أن لا نكتفي فقط شو رايك فيها، أنا ودي أبحث جذورها، الظروف التي ولدتها، الأوضاع التي نمر فيها الاجتماعية والقفزات الاجتماعية التي تولد عندنا هذه الأمور، هذا اللي يحتاج إلى بحث في قضايا مثل زواج المسيار وغيره. وقبل أن بعد عن الفاكسات زين نجي على هذا حتى لا ننسى، بعض الناس دزنا شريط فيديو، هذا شريط يتكلم عن مشكلة، هذه أم ترجع البيت ما يطلع الاسم مال. زين ترجع البيت وتشوف الولد الصغير الرضيع في كدمات وفي بثور تدل على التهابات على الفم. والولد تجي وامه تشوفه بشغف وتطب عليه وتبكي وتتمسك كانه قاعد في سجن، كانه يرى اشياء، كانه يحس ب... تسال الام الخادمه يا فلانه في شيء؟ لا ماما ماكو شيء، كل شيء زين، كل شيء زين، كل شيء زين، انا اعطي حليب اعطي كذا كل شيء. يوم يومين ثلاث الولد الالام اللي فيه الام اعتداء، مش الام سقوط عارض. طبعا احنا قلنا حق الجماعة في التلفزيون ان نعرض عليهم لقطة، بس كون الفيلم يبين مثلا هوية الخادمة وجنسيتها وكذا بعد مش حق الفضايح. المهم الفكرة توصل، القضية فيها حساسية ورأي المخرج صحيح. القضية الام ايش سوت؟ ضاقت مع طفلها والخادمة في غاية الهدوء واللباقة والنعومة، راحت اتفقت مع شركة وحطت كاميرات في الصالة، كاميرا في المطبخ، كاميرا في دورة المياه جلكم الله، كاميرا في الغرفة، كاميرا. رجعت من العمل حطت الشريط، تعال شوف الصور، فيلم هذا ينباع هذا على قنوات فضائية، واحد يكد خير له يدري. هذا الجزء الأول، في جزئين بعد، فيلم الفك المفترس. اللقطة كالتالي، خادمة قاعدة في المطبخ، الحليب مال أمس الليل اللي تعفن وكذا بدل ما تغسله تحط عليه الحليب الجديد ويلا ترجع وبفمها المسكين هذا. وهي قاعدة في الصالة تكلم حبيبها، في بعد غزل خادمات هذا عالم آخر، لكن الكلام عند الغزل تهيم الحجية، وبالتالي لما نجي الولد يبكي ولا شيء بالكاميرا رفسه على الوجه الطراز ولا متدربح طايح عند الكنبة الثانية والصياح للولد، وتعال شوف المأساة. طبعا جهزت الأم الشريط جنت سلمتها المغفر ومع السلامة. هذا يقول لنا يا جماعة أن مشاكل قضايا الخدم مشاكل، مشكلة اجتماعية كبيرة خاصة في بيئات تكثر فيها الخدم. المشكلة الأولى طبعا ما نقدر نفصل، احنا نمشي مرور عابر، نذكر نلمح نظهر لها مشكلة. المشكلة الأولى قضية التربية وتبعاتها وارتباط الطفل بالخادمات. تشوفون كاريكاتيرات الجرائد ايش قاعد تكتب، تحطون صورة ام تقول حق الطفل الصغير والله ما سكت لخلي بابي تسافر، اذا ما تعد الكلام لخلي جيجي اسفرها خادمتك. يعني هي الام وهي الاصل وهي المحضن وهي الرحمة وهي التعلق مو انتي. وطبعا تسمع قصص وايد. اذا قضية التربية والتعلق هذه عاد لها ابعاد كثيرة. اثنين قضية النظافة والأمراض والوساخة. ثلاثة قضية العبادة، في بعض البيوت ناس يعبدون الله أكبر، يعبدون شمس ويعبدون بلاوي في داخل بيوت، شرك وخرافات وبدع. ولذلك قمنا نشكي واحدة من الأخوات، أنا ما أدري هذه قلتها ولا لا بحلقة الشعوذة، واحدة من الأخوات في مستوصف خيطان أيام التطعيم قالت أن خادمتها تحط بخور على البيت بس الريحة غريبة لما أجي، إلا أن وقعت عليها وإذا بالبخور أظافر وشعر. أربعة قضايا الجرائم اللي قاعد تصير. طفل صغير، هذه حادثة أنا عاينتها وخطبت فيها جمعة بعد، طفل صغير تجي الأم تشوف الطفل صياحة من برا الشارع يبكي رضيع لا يتكلم، طفل لا يمشي، طفل بالمهاد يبكي بكاء مر ودموع ويشرق ببكائه وتحول إلى أزرق. ايش فيها مرة؟ ما يدرون ماذا فيه. فتشوا جسم، طل في الاذن ماكو شيء، طاروا فيه على المستشفى، دخلوا العناية الخاصة، فتشوا واذا بهم ايش يشوفون؟ واذا بالخادمة ماخذة ابرة خياطة وغارستها في ثقب البول للطفل الرضيع، والولد يلتهب دخلوا العمليات الجراحية. الثانية هم ايضا الناس تجرم. الثانية خلينا نتكلم رقم خمسة قضية حقوق الخدم، أن يعامل كإنسان كبشر، أما أن نتعامل معه كخادم وأحمل فوق الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحملونهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، شوفوا مثلا في الوفرة حاطة حارس ويلبس بشداشة بيضة، في البر في البرد اما عند يرعى الغنم ولا في الوفرة ولا واقفة من الساعة 4 الفجر امرأة تغسل السيارة بالماء البارد بالشتاء، وين الرحمة فيكم يا ناس؟ حرام. بعدين تأخير الحقوق هذه بعض الناس. اذا القضية من الصوبين، كذلك العقوبة يجب ان تكون معقولة وفي حدود الخطأ، ما تكون اعتداء. واحدة الخادمة ضربت ثيابها خطأ فحرقت طرف ثوبها، فقامت هذه الأم وأخذت المكواة الأوتي ووضعتها على كف الخادمة، حرقتها هنا حرق يعني من خلع اللحم. راحت الأم بعد ما طبعا لفتها وكذا وجلستها، رجعت الأم ماذا فعلت؟ هذا إنسان يضعف ينتقم يحقد، وإذا بالخادمة تضع الطفلة الصغيرة الرضيع في القصدير وداخل فرن الشواية وشوتها، والحادثة مدونة موجودة اللي كانت قبل القزو، مشوي الطفل مشوي وده المستشفى مشوي. فقضية الخدم يا جماعة وحقوقهم وواجباتهم طريقة التعامل معهم وانتقائهم، هذه مسألة وآثار التربوي المترتب عليها مسألة كبيرة. خلصنا من عندنا اعتراض نسائي يقول انك كثيرا ما تلقي باللائمة على النساء. اصلا انا سويت حلقاتنا الرجال زعلوا وقالوا كنك بينت ان المرأة هي المظلومة وتركتنا، بينما جاءت رسالة بس احتفظ فيها الاخ مدير التلفزيون كنا في غرفته الاخ عبد المحسن، يقول تقول ان من قال ان الجن يركب الحريم ويتلبس على المرأة؟ حريم هم الجن يا اخي، تراقب على باب السيارة وتراقب الدنيا. فالمسألة مو قضية مباراة، هذا يطعن في المرأة والمرأة تطعن في الرجال، وهذا مو قضية مباراة، قضية وقع غلط الناقشة سواء وقع في الخطأ الرجل او وقع هذا الخطأ في المرأة. هذا تقول انك بينت ان المرأة هي التي تتعامل بالشعوذة وهي التي في عالم الدجل وهن اللاتي، وتركت الرجل. انا ما قلت، انا اقول يا اختي بان واحد الواقع يقول ان المرأة هي اكثر اقبالا وانكبابا على قضية المشعوذين والسحرة والدجالين والتعامل بالسحر، هذا الواقع يقول. اثنين، دراسة الدكتورة سامية ساعاتي السحر في المجتمع بالاحصائيات الميدانية والدراسات الواقعية تروح تبين كيف المرأة هي اكثر، طبعا تحط اسباب كثيرة اسباب اجتماعية، هي اكثر اقبالا على عالم الشعوذة وعالم السحر. حتى لو جينا حق الشعراء فطنوا الى هذا الشيء وبينوا ان الحريم هم، ويذكر لك سبب، فعمر بن ابي ربيعة في قصيدته المعروفة ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة انما العاجز من لا يستبد، ثم يقول زعموها سألت جاراتها وتعرت ذات يوم تبترد أكما ينعتني تبصرنني، أنتوا تشوفوني مثل ما يصفني، أكما ينعتني تبصرنني عمركن الله أم لا يقتصد، فتضاحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسد حملنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد. الحسد موجود في الناس كلها، لكن إذا حسدت المرأة يويلنا ويلاه على ما قال. شو يقول؟ يقول نعم، يقول الآن البيتين هم اللي يقولهم، حدثوني أنها لنفست عقدا يا حبذا تلك العقد، هي ساحرتها لكن أيضا مستانس لنا رابطتها، حدثوني أنها لنفست عقدا يا حبذا تلك العقد كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد، رابطتها متعلق وتأخرة فتعذبة بعد غد بعد غد بعد غد. فقضية السحر ان عالم النساء هم اللي انتشر عندهم السحر انا ما اشك في هذا، هذا الواقع يقوله والدراسات تقوله والشعر يقوله وحتى الحريم هم اللي يقولونه والرسائل اللي جت تؤكد هذا الشيء. وازيدكم من البيت شعر، ابي ازيد هذا الشيء، احمد الطرابلسي القارئ المعروف اتصل فيني بعدين قال لي ينقل عن اهله بان أن بالفعل هناك في هوس صاير على قضية الجن والسحر والدجل. امرأة زوجها زعلان عليها وما حاجيها، وإذا حاجها بالكلمات مع الأسف الجارحة، فذهبت إلى عرافة، إلى مشعوذة، إلى دجالة اللي يسمونها بعض خواتنا مطوعة، فكتبت لها بعض الأشياء وسكتها، وهذه حطيها تحت رأس زوجك خلال يعني الأيام الثلاثة راح يصبح ممتاز. جاءت المرأة بالفعل لعرافة، ما كلمها الزوج إلا بأحسن ما يمكن، وعبارات حلوة ومعاملة طيبة، ومين إيش اللي حصل حق الرجال؟ صار ممتاز 6/6. راحت حق العرافة، شوف الخطط، قالت لها علشان من أجل أن أؤكد هذا العمل وما ينفك أنا محتاجة 3,000 دينار، يعني 9,000 دولار. 3,000 دينار ليش؟ قال أساس من أجل تأكيد هذا العمل وحتى لا يبطل وألحق بأعمال أخرى. اكتشف الزوج أن المرأة تريد أن تسحب من هذا الرصيد المتبقي 3,000، فماذا يصنع؟ قال لها تعالي يا مرأة. الزوج ذكي اكتشف الأمر، قال لمن هذه الآلاف؟ قالت لا، قال أنا أعرف لمن، لفلانة الفلانية، للمرأة التي قالت لك أن العلاقة كيت وكيت وكيت وكيت. قالت صح، ايش دراك؟ قال لأن يا صاحية، لأن هذه الساحرة اتصلت فيني وقصت علي وقالت لي أنها طبيبة وأن يعني زوجتك في مرض أليم ومرهق، وإذا ما داريت هذه اليومين وتلطفت فيها وتعاملت معها بهدوء فهي سوف تصاب بانهيار عصبي وتتعب، وجات قصت عليك، فأنا قاعدة داريك ولا أني راضي عنك ولا لأن السحر سوى شيء هذا العمل، ولكن لأن الدكتورة الساحرة هذه هي اللي تصنعت الدكتورة حقي ومشعوذة لك. هذه على الشاهد قضية الدجل والشعوذة. رسالة ثانية جت من ذات الموضوع هذا حتى نقفله، من جاسم الحمادي المحرر في جريدة الرأي العام، يقول أنه ناقش مسؤول وسماه المسؤول طبعا، لو قال للمسؤول قول حق الأخ أبو أحمد ما يخاف على نفسه أن الناس يعتقدون فيه أن بيد الحل ويقدر يحل مشاكل الناس بدأ دخل في عالم السحر والربط والكذا، وأنه الله فاتح عليه، وأنه وأنه ما تخاف أن الناس يفتنون فيك أو أنت تفتن فيهم؟ وأنا جوابي راح يكون عملي، وهذه السالفة من زمان ودي أقولها حتى أريح نفسي وأريح الناس وياي. شوف يا شيخ، قضية القراءة على الناس والرقية هذا أمر شرعي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يرقي نفسه بكل تلقائية، ما كان في رموز ولا طقوس ولا أسرار، ولا عندنا احنا في الدين رجل دين يحتكر الحقيقة، كل إنسان يستطيع أن يتعلم ويصبح مثقف شرعيا، احنا عندنا علماء ما عندنا رجال دين. أقول لكم صراحة، ذهبت لكي أزور أحد الأقارب من الآل، وبعدين الرجل في جلطة قوية وفي العناية المركزة اللي لما تدخل تلبس اللبس الخاص هذا حتى لا، دخلت وسلمت على هلا، وكان مركب البربيش في أنفه والأسلاك في فمه والأجهزة عليه، ما في يعني الرجل شبه منتهي الله يرحمه. قالوا لي اقرأ عليه القرآن، طيب لكن الأسباب الطبيعية هي التي يجب أن تلجأ في الأمراض أولا. عندما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قال له يا رسول الله إن بطن أخي يستطلق فيه إسهال، ما قال تعال اقرأ عليك، قال اسقه عسلا وتداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، كان يأمر بالتداوي. المهم لو سمحت يا أخي محمد اقرأ عليه، اقرأ، هو الرجل ما يضر. قرأت عليه آيات كريمة، رجعت البيت الصبح جنازته الله يرحمه، يعني ما توفى بعد ما قرأنا عليه، يعني قرأت تموت بعدين تتمون الناس وين؟ وهذا اللي أقوله حق الأخوة، أنا إنسان لا أقرأ على أحد ولا عندي مكان للقراءة، وأنا أبي واحد يقرأ علي بصراحة، يعني العفو، إحنا ناس نساعد بعضنا البعض ونرشد بعضنا البعض، وما في مثل ما قلت لكم. فهذا على قضية إن والله الناس تعالج ما تعالج أنا ما ندخل في القضايا والشكاوى المالية المتعبة. جاءتنا رسائل تتكلم عن قضية حقوق، عن الديون وعن الكفالات وعن الكلمة والعهد، الكلام اللي يعطون الناس في القضايا المالية. وجانا إنسان وشكى علينا أن كفل واحد، وهذا الكفيل أخ عزيز وصاحب ديواني، وتفركشت العلاقة بيني وبينه تكاد تفركش لأن كفلت ومرتني مع التسهيلات، وقاعد أسدد بالشهر 300 دينار عنه، طلعت الروح وما عندي أنا وأحرجني. حقيقة بعض الأخوة ليس بودك أن تتعامل معه ماليا. لماذا؟ لأنك إذا تعاملت معه ماليا خسرته، خسرت لأنه طاح من عينك، خسرت لأنه نزل مستواه، خسرت لأنه ما عنده كلمة، ويعرف من الناس اللي محتاجة وتعبانة ومكتودة عنده. لكن مع الأسف شح النفوس ومرض النفوس هو الذي يقتل. وبعضهم ينكر، تقول يا ابن الحلال ترى صار 3 سنوات على الدين. تقول يقول لك أي دين؟ تقول الدين اللي كنا واقفين مع بعض عند العمارة الفلانية ولا في العمل في الدوام في الوزارة. أي وزارة؟ متى؟ لحظة واحدة، شوي فهمني متى. كأنه ما يدري يعني يتكلم. أنا هنا تذكرت حكمة سمعتها من الشيخ علي الجسار، أقول حق الأخوة أصحاب الكفالات. الكفالة أولها شهامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. أول شيء تقع حاضر أنا أكفلك، وبعدين تندم للعلاقة السيئة اللي صارت والتوريط، وبعدين غرامة تعال ادفع فيها عقود ما مكتوبة. هذه المصيبة. بناء على قضايا بالمالية نقول حق الناس احذروا أن تأكلوا حرام، ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا راسلنا الشيخ أحمد البربري إمام مسجد الأمير سابقا في الرابية، والآن كان سابقا في مسجد الأمير غير اسمه. يقول لها اللي حصل في الجماعة يا أخي محمد. قلت له ليش؟ قال اتصلت في ولية بتقول أن جاها 1000 دينار زكاة من أجل أن توزعها على المحتاجين، ثم قالت أنا محتاجة اللي جتها الفلوس، فهل يجوز أخذها أنا ووزعها على بيتي؟ قلت لها أنت بتكلمي من فين؟ قالت من التليفون النقال. قلت لها وأنت عندك باجر؟ قالت أيوة. وركبة سيارة؟ أيوة. إيه سيارتها؟ قالت سيارة ما نبي نفضح الناس، خش سيارة ميدن USA. وكمان عايزة تصرفي على حالك وتقولي محتاجة؟ الواحد راح يشتري أثاث وكماليات وبعدين يأخذ أموال الناس والزكاة ويروح يصرفها على نفسه. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، حرام عليكم، حرام هذا التوسع في اللذة ثم الاستدانة ثم تروح توهم نفسك أنك محتاج. هذا لا، بدين الله سبحانه وتعالى وأكل المال بالباطل. وإن شاء الله وصلت الرسالة يا شيخ أحمد. طيب عندنا كلية الشريعة بعض الطلبة أرسل لنا أيضا رسائل. الأخ نواف الخالدي في كلية الشريعة، وبالمناسبة الأخ نواف الخالدي كفيف البصر لكنه بصير القلب، أرسل يقول أنك في شوف سبحان الله اللي ما يشوف عنده دقة في السماع معتمد على أذنه ويسمع. يقول قلت في أحد حلقاتك وأزيدكم من البيت شعر، والصحيح أزيدكم من الشعر بيت. صح كلامك يا أخ نواف، أزيدكم من الشعر بيت. يقول أيضا ذكرت عن في حلقة 16 عن حكم الشاب الكويتي اللي تزوج مبشرة وراح أمريكا عاش 10 سنوات ثم رجع، وما ذكرت حكم المرتد بينما ذكرت حوارك معاه، فليش أغفلت حكم المرتد؟ أقول لك لأني أنا قلت في آخر حلقة أخ نواف بأنه الأخ ما كان مرتد، كان عنده إشكالات، وهو قال لي أنا جيت رمضان هذه السنة من أجل. قلت له إذا كيف جيت رمضان وأنت يعني تحولت عن دينك؟ قال أنا ما تحولت عن ديني، في الأصل أنا كانت عندي شكوك إلى آخره، فهو ما كان في الحقيقة مرتد. عندنا طالبات كلية الشريعة ينتقدون ويقولون يا أخ محمد تكثر من في كلامك ومحاضرتك استشهاد بعلماء نفس وفلاسفة وعلماء منطق وناس ما لهم علاقة بالشريعة، فهل برنامجك شرعي أم برنامجك ثقافي؟ أنا أقول للأخوات كلية الشريعة احنا يجب هنا ان نصحح مفهومنا عن الشريعة. الاسلام دين، هذا الدين عقيدة، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، تصور واضح عن الكون والانسان والحياة والله. هذا العقيدة ينبثق عنها شريعة، ينبثق عنها سلوك، ينبثق عنها نظام حقوقي اجتماعي تربوي علاقاتي، سواء حقوق الانسان لنفسه، علاقته بأهله، مع مجتمعه، مع الاخرين، مع الدول. وبالتالي الاسلام شامل، ثم يعلمنا الاسلام ان الحقيقة اينما وجدت نأخذها، سواء كانت من كافر او كانت من مؤمن. يعني انا لما نجيني كارل ماركس ويقول الذي يملك هو الذي يحكم، اقول حق كارل ماركس كلامك صحيح، لان هناك تلازم بين الملك وبين الحكم. قطع النظر عن تخطئتي ونقبل النظرية الكلية، لان النظريات التربوية والنظريات النفسية والنظريات قد تكون في محصلتها النهائية في تفسير سلوك الانسان النهائي غلط، لكن فيها جوانب جدا صادقة وموضوعية، وفرويد بالغ في تفسير السلوك الانساني تفسير جنسي اول على اللاباطن اكثر من غيره، وضغط المرحلة الطفولة سلوك الانسان في المرحلة الطفولة الاولى والغى. لكن صحيح نخطئ، لكن عنده لقطات وحقائق ضخمة داخل وإلى، فإحنا نستفيد وتأكد ما من شيء نستفيد منه إلا يوافق الحق، لأن العلم صنعة الله أيضا، والقرآن كتاب الله، وليس هناك تناقض. ولذلك أقول لكم، لكنا أيها الأخوات، لما تقرأين كتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي، تجدين الإمام الغزالي انتقد الفلاسفة في العقائد الإلهية ووافقهم في القضايا الرياضية، وقال وقد أخطأ بعض المشايخ في تخطئتهم للفلسفة واليونان والقدماء في كل شيء، فرفضوا فلسفتهم الإلهية الباطلة ورفضوا علومهم الرياضية وعلومهم الطبيعية الحقة، فبرفضهم العلوم الحقة أساءوا للدين. ونفس الكلام قاله الإمام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين عندما قال هذه الحقيقة، وبالعكس ذهب أبعد، قال أحيانا تحتاج تناقش إنسان ليس بالكتاب ولا بهدي النبي السنة، ولكن تناقش بطريقة جدلية، ليس لأن الكتاب قاصر أو السنة لا حاشا، لكن لأن العقلية التي أمامك تعمدت على أن لا تقبل الحق إلا عن طريق جدل طويل فيه تفصيل وتعليل، فهي عقلية مركبة هذه الطريقة، فيجب أن توافقها، فهي علاج أكثر من أنها حوار. شوف النص هذا في الرد على المنطقيين. لذلك أبو حامد الغزالي نقد الفلاسفة كثرهم في ثلاث أشياء: في القول بقدم العالم أن الكون مو مخلوق، والقول به عدم البعث الجسماني، يعني قالوا بس الأرواح تبعث الأجساد ما تبعث، وكفرهم في قضية أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وثم بدعهم في أظن 23 مسألة أو 19 مسألة تشوفها في مقدمة كتاب تهافت الفلاسفة. الصورة واضحة، وحنا ديننا أي معلومة تجينا غرب شرق مسيحي مسلم حتى لو بوذي ألقى عنده حقيقة أخدم فيها فكرتي أستفيد منها، لا ليس عندي مانع ولا حرج ولا استنكاف من ذلك اطلاقا. طيب الاخ طبعا احنا انا نأجل الرسائل اللي جتني من برا، من برا الكويت الدول الاخرى لحلقة غدا، لكن رسالة جتنا من الاخ ناصر الشيبي من قطر حتى لا انساها، لان يقول ان انك تكلمت في حلقة البدع والشعوذة للإنسان اللي طلع في أحد القنوات الفضائية اللي يدعي أنه عالم روحانيات وينوم الناس ناموا، ها هذا الإنسان يقول زارنا في قطر وأخرج بطريقة رسمية لممارسات شعوذة ودجل من هذه الأمور. أسئلة كثيرة جاءت على قضية جماعة عباد الشيطان وجماعة إبليس وهذا الحزب العجيب، أود أفصل فيه أكثر من الثلاث أربع دقائق التي بقت على الوقت المتاح لنا، لأن قربنا على انتهاء البرنامج. هذا الموضوع إن شاء الله مع موضوع التلفزيون والتربية مع بقية الفاكسات الاجتماعية نخليها إن شاء الله لحلقة غد بإذن الله، وحتى قضية الحشاشين وردود الأفعال التي جاءت، ونكتفي بهذا القدر. طبعا في رسائل راح أجاوب عنها بإجابات خطية، وبس عندي ملاحظة أن بعض الأخوة أو الأخوات فاكساتهم جاءت، لما تكتب فاكس أو تكتبين فاكس لا تكتب على الكلام من أول السطر، خلي لك سنتي ونص سنتي ونص على الطرف يعني فاضي، لاحظت شلون؟ يعني لازم يصير فراغ، يعني بعض الفاكسات تكون مليانة لآخر حاجة بحيث أن ما نستطيع يؤكل الكلام، يؤكل. شوف مثلا هذه الرسالة، زين، هذه يعني الكلام يطير من 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 الجوانب، فما تشوف الحروف مأكولة، شفت شلون رايحة ما تبين. فحنا نبي حقيقة الفاكسات تفرغ. الشيء الثاني، اكتب اسمك مرة فوق وتحت، لأن أحيانا يؤكل الفاكس من تحت، ولازم تلاحظ أن الفاكس وصل ولا لا، لأن أحيانا الفاكسات وصل بعضها وما وصل البعض الآخر، واللي ما نستطيع نجاوب عنه نجاوب عنه بعد العيد بإذن الله بمراسلات شخصية. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، نكمل بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.